الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم ونفعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب التيمم في الوضوء والغسل. ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسلته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا فيه أمر بالبدء باليمين، وهذا في تغسيل الميت، لأن هذا الحديث أو هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام في تغسيل ابنته بميامنها ومواضع الوضوء منها. يعني معناه أنه يبدأ الغاسل بتوضئة الميت وضوءا كاملا مواضع الوضوء، معناه أنه يوضع الميت وضوءا كاملا، لكنه لا يدخل الماء في الفم، إنما يدلك أسنانه، يلف خرقة على أصبعه ويدلك بها أسنان الميت ويبلل أصبعه ويدخله في منخريه لكنه ما يدخل الماء، لأن الماء سينزل إلى جوفه وربما يحرك ما في جوفه. فهذا بالنسبة للوضوء والاستنشاق. وأما الباقي فإنه يوضئ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يبدأ بالميامن، يغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر. الأمر هذا الحديث إبدأنا، وهذا أمر إبدأنا بميامن. هل هذا على سبيل الوضوء ام لا؟ المعروف عند اهل العلم انه على سبيل الاستحباب، وذكر انه رحمه الله الاجماع على انه لا يجب البدء باليمين، ان البدء باليمين سنه. وذكر ابن قدامه رحمه الله انه لا خلاف بين اهل العلم ان البدء بالوضوء ان البدء باليمين سنه، الوضوء في غيره. اذا ما جاء من الاوامر فانه يحمل على الاستحباب، فهذا الحديث كان ابن ميامنها، وحديث الرواية رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا أمر، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، لكن هذا الأمر مصروف الإجماع كما تقدم. الإجماع دليل، وهذا أيضا من باب الأدب، من باب الأدب في الطهارة يبدأ بيامنكم. أما بالنسبة للتغسيل فلا شك أنه شرط صحة الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الوضوء مرتبا، الوضوء أدخل ممسوحا بين مغسولين، كذلك يعني في الوضوء أن يجب على التغسيل وجعل المغسول مرتبا ينقل عنه من تغير التغسيل. لكن بالنسبة لليمين فإنه عضو واحد، اليدان عضو واحد، فيصرف عليه أنه لو غسل اليسار قبل اليمين فإن يصدق لأنه غسل اليد، غسل هذا العضو قبل الذي بعده، لكن على سبيل الكمال والاستحباب فالوضوء البادي باليمين مستحب. تعمد وغسل هذا أيضا دليل على مشروعية الإسلام في الغسل، غسل الميت وغسل الحي من باب أولى. إذا كان الميت يغسل في غسل شقه الأيمن ثم الأيسر فالحي من باب أولى. إذا روى له المؤلف رحمه الله بقوله: باب التيمم في الوضوء قوله في الوضوء من أين يؤخذ؟ يعني قد يقال الحديث الأول ليس فيه يعني دليل واضح لا يعني في الوضوء جاء منها في ميامينها ومواضع الوضوء منها، ما في دليل على يعني ما في دليل واضح على التيمم في الوضوء، لكن قد يقال أنه يؤخذ من الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، وفي اللفظ الآخر كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره. فيه روايتان في الجملة الأخيرة، الرواية الأولى في شأنه كله بدون رواية يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، يعني معناه أنه يحافظ على التيمم في هذه الثلاثة المذكورة دائما، أنه لا يترك لا في السفر ولا في الحرم. هذا معنى الحديث على هذه الرواية في الواو. وأما الرواية الثانية وهي رواية الواو فمعناه أنه ذكر العام بعد الخاص في تنعله في ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، يعني هذا تعميم، وأنه يشمل جميع شؤون يعني الصلاة والسلام، لكنه مخصوص في الأشياء التي يعني ما كان فيه أذى أنه يكون باليسار كالاستنجاء والاستنثار ونحو ذلك مما هو للأذى فإنه يكون باليسار. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أبي داود قالت كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وطهوره ولباسه، وكانت يساره لما عدا ذلك من أذى. فالأذى أشياء المستقبلة تكون باليسار كالاستنجاء استنجي باليسار، الاستنثار جاء عند النساء يخذ عليه الصلاة والسلام استنشق واستنثر بيده، استنشق اليمنى واستنثر بيده اليسرى، يعني أخرج الماء بيده اليسرى. فإذا أراد الإنسان يتمخط يستنثر يعني يكون باليسار، وهكذا. وجاء في بعض الحديث أنه الإنسان يجب عليه أن يعطي يأخذ ويعطي ويعطي بيمينه، وهكذا اليمين تكون بالأمور المستحسنة. هنا يقصد في تنعله أنه إذا أراد أن ينتعل السنة يبدأ باليمين، وإذا خلع يبدأ باليسار. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، إذا خلع فليبدأ باليسرى، فليكن وتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. فهذا في حديث خاص. كذلك من أراد أن يلبس الجوارب أراد أن يلبس الخف أن يحب الانتعال الجميلين ما يلبس، كذلك اللباس إذا أراد أن يلبس السراويل أراد أن يلبس الثياب يدخل يده في الكم الأيمن ثم الأيسر، وهكذا في بقية ما يتعلق باللباس. في تنعله وترجله، الترجل هو تسريح الشعر، فإذا أراد أن يسرح شعره فإن السنة أن يبدأ باليمين ثم يسرح الشق الأيسر، وكذلك في حلق الشعر فإنه عليه الصلاة والسلام بدأ باليمين. رضي الله عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال للحلاق احلق الشق الأيمن ثم أشار بيده إلى الأيسر فحلق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر. وطهوره، الطهور بالضم هو الفعل، فكل ما يتعلق بالطهور بالتطهر يكون باليمين، سواء كان وضوءا أو غسلا، يبدأ باليمين في الوضوء يغسل يده اليمنى ثم اليسرى، يجزه اليمنى ثم اليسرى، في الغسل يغسل شق رأسه الأيمن. Thank you. وصل الحي من باب أولى. كل المسجد أيضا يكون باليمين ويكون باليسار، كل شيء جاء في حديث خاص أيضا حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم، رواه الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين فقد الذهبي رضي الله عنه أن السنة تدخل المسجد باليمين تقدم اليمين عند دخول المسجد وتقدم اليسرى عند خروجه. هذا أيضا فيه سنة للصحابة إذا قال من السنة أو قال السنة كذا، فالمراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تبين من هذا الحديث أن السنة أن يكون جميع الأمور المطلوبة المستحسنة باليمين، سواء تعلق بالطهور سواء تعلق بالغسل سواء تعلق بالصلاة بشأنه كله المصافحة. وأما الأشياء التي وإزالة النجاسة ونحو ذلك فإنها تكون باليسار. أنه يدخل في العموم يؤخذ من حديث معطية رضي الله عنها ويؤخذ من الطهور، ولا شك أن الغسل يدخل في الحديث فاضل ما على المسجد. إذن غاية ما هنالك حديث عائشة رضي الله عنه حيث يقول في وصف وصف عليه الصلاة والسلام أنه مجمل ويؤخذ التفصيل من هذا الحديث، وعدم الذكر ليس دليلا على الحديث. لا يقول أنه لم يذكر في حديث عائشة رضي الله عنها ولا في حديث ميمونة رضي الله عنها، إذن ليس بالسنة. قال حديث عائشة ميمونة مجمل أفاضل ما على جسده، يصدق عليه أنه أفاض الماء إذا أفاضه على الشق الأيمن ثم الأيسر مسكوت عنه، ليس هناك تعارض، مسكوت عنه الحديث الخاص مسكوت عنه ويدخل في العموم، ليس هناك شيء يخرجه عن العموم. والله السواك يعني محل نظر، النظر إلى أنه إزالة أذى قال يكون باليسار، ومن نظر إلى أنه تطبيق سنة أنه فعل سنة مقصودة قال باليمين، فالأمر واسع، الأمر واسع. يستاك باليسار طيب، وإن كان ما يتمكن أن يستاك استياكا جيدا باليسرى، ما يتمكن من يعني تمام التنظيف، فإنه يستاك باليمين، لأن المراد هو التنظيف التام للفم. ربما باليسار ما يستطيع يسوق داخل الأسنان واللسان ونحو ذلك، ولم يرد فيه دليل خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، يعني ما ذكر أنه استاك باليمين. الحديث مجمل أنه استاك، وإذا قام من النوم يشو صفاه بالسواك وكذا، الأمر في ساعة شهر. لكن يظهر أن اليسار ما يكون فيها تنظيف تام، الأيمن إلا إذا تعود مثلا كذا، فإذا كان لا يستطيع التنظيف التام باليسرى لا سيما داخل الأسنان، يعني كونه باليمين يستاك وينظف التنظيف الأكمل يكون أولى.
قال رحمه الله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
هذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يتيمم إلا بعد البحث عن الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا يصدق على الإنسان أنه لم يجد مال إلا بعد البحث، يجب عليه أن يبحث. لكن إذا علم قطعا أن الماء ليس بموجود فإنه لا حاجة للبحث، والبحث يكون عندما يحصل الشك. أما إذا علم يقينا أنه لا ماء بما حوله فإنه يتيمم ولا حاجة للبحث. لكن البحث فيما إذا كان يشك أو لا يعلم هل الماء مفقود أم لا، فعنده شك فلا بد من البحث. وفيه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام وهي من أعظم الآيات، قال عليه الصلاة والسلام يضع يده في ماء قليل فيكثر هذا الماء حتى يتوضأ منه جمع غفير، فإن هذا من أعظم الآيات، لأن هذا إيجاد معدوم ولا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فالسحرة مثلا يموهون على الناس وكذا، لكنهم لا يقلبون الحقائق ولا يخلقون معدوما، الخلق لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. هذا الآن إيجاد ماء جديد، هذا الماء قليل، في ورد في بعض روايات الحديث عند مسلم أنهم كانوا زهاء 300، عدد قفير، وأتي بإناء قليل، حتى جاء في بعض روايات أنه لم يمكن عليه الصلاة والسلام من أن يبسط يده من صغر الإناء، فأدخل يده أصابعه في الماء ودعا وصار الماء يفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذه متواترة، يعني تكثير الماء والطعام متواتر، متواترة في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، في يعني وقائع كثيرة من هذا الحديث. هذا كان في المدينة، حديث أنس رضي الله عنه، كانوا في المدينة بالزوراء، وثبت في البخاري أنه كثر الماء في الحديبية لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بئر الحديبية فتوضأ في ماء وتمضمض ومج في الماء ودعا وتوضأ ودعا وصب الماء في البئر فجاشت وتوضأ عن آخرهم، وكانوا ألف، قرابة 1400، ما بين 300 و1000، جاء أنهم 1300 وفي رواية أنهم 400 وفي رواية أنهم 1500، يعني متوسط 1400. فلا زال فلم تزل تجيش بالري حتى صدروا عنها. وكذلك حصل في غزوة تبوك لما اشتد بهم العطش وأخذوا مزادة المرأة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام مسح العزلاوين ودعا فزاد الماء وتوضوا على آخرهم، والمزادة تكاد تنض من الملء، يعني تكاد تنفجر من شدة الامتلاء. فجمعوا لها شيء من الخبز وأعطوها إياه، ثم قال عليه الصلاة والسلام أن لم نرز، يعني لم نرز من مائك شيئا، يعني أنهم قام الله والماء بحاله لم ينقص. في مكان آخر أنه طلب ماء فلم يوجد ماء، بعث جابر رضي الله عنه يبحث عن ماء فلم يجد إلا ماء قليلا في إناء، قال لو صدقته لأنه في طاع الإناء، فلو صده لما خرج شيء من قلة الماء يشربه يابس الإناء، إناء من طين فخار وفيه ماء في قاع الإناء، لو أراد أن يصب الماء لا شربه اليابس من الإناء. فبصق فيه وبارك ودعا وضع يده فشرب الناس وتوضوا عن آخرهم. والوقائع كثيرة في هذا، تكثير الماء وتكثير الطعام مرارا. يعني هذه مسألة تكثير الطعام والماء على حديث متواتر وغالبها في الصحيحين في وقائع كثيرة. أن هذا ليس من الله جل وعلا، أن البشر ليس بإمكانهم تقدير الجواهر حية حقيقية، علموا أنها حقيقية لأنها أكثر حبالهم وعصيهم. خلق ماء يجد ماء آخر مع هذا الماء ولا يتعد ماء هذه معظم آية فيها رحمة فيها رحمة بالمسلمين من إيجاد هذا الطعام الذي هم بحاجه إليه شربا ذلك آية من أعظم الآيات على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. كان عطاء يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري رحمه الله: إذا ولغ الكلب في الماء ليس له وضوء ليس له وضوء غيره يتوضا به. وقال سفيان: هذا الحكم بعينه. يقول الله تعالى: فانتجب ماء فتيمموا. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضا به ويتيمم.
طيب الآن يقول الله رحمه الله: باب الماء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. يعني معناه أن الشعر الإنسان طاهر، أنه لو وقع شعر من الإنسان في ماء فإنه لا يأثر فيه، يعني بدنه طاهر وشعره طاهر وأظفاره طاهرة ونحو ذلك. لو وقع شيء من شعر الإنسان في ماء فإنه لا يؤثر فيه. على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم شعره بين الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع، أعطاهم قسم حلق الشق الأيمن فأعطاه أبا طلحة رضي الله عنه، حلق الشق الأيسر فأمر أن يقسمه بين الناس أو العكس. كان عندهم سلمة جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا مرض أحد أرسل إليها فبعث إليه بذلك الجلجل فيشرب منه ويتوضأ ويصب عليه فيشفى بإذن الله. فيدل على طهارة شعر الإنسان. وهل يقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قاله بعض أهل العلم، لكن هذا قول ضعيف، والأصل عدم التخصية إلا بدليل. نقول نعم التبرك هذا خاص، ولا مع عمر ولا مع بقية مع الأربعة ولا بقية العشرة لم يفعل معه وهم في حاجة لذلك. فدل هذا على أن التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام بشر، من ادعى خصوصية طهارة الشعر فعليه الدليل. الله كان عطاء لا يرى به بأسا أن يستخدم من الخيوط والحبال، يعني معناه أن الشعر إذا حلق لا يجب أن يدفن. بعض الناس يرى أنه إذا حلق شعر الإنسان ولازم يدفن أو كذا، قال الأمر فيه واسع. لو أخذ الناس شعرا طويلا وصنعوا منه حبال أو نحو ذلك فالأمر واسع، ليس له حرمة ويجب أن يدفن أو كذا، الأمر فيه وليس بعورة. حتى لو شعر امرأة مثلا قص وكذا وصنع منه شيء فالأمر في هذا واسع. وقال: سؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. هذه المسألة خلافية، إذا ولغ الكلب في الإناء هل ينجس أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنه ينجس. إذا ولغ الكلب في الإناء والإناء فيه ماء فإنه ينجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر براقته كما جاء في صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. قوله طهور هذا يدل على أنه تنجس بالولوغ، فدلت الحديث على أنه ينجس إذا وقع فيه إذا ولغ فيه الكلب. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. وجه ذلك لأنه أخذ بالعموم ولم يثبت عنده دليل خاص على تنجيسه، هذا الفقه بعينه، لأنه أخذ بالعموم، لأنه لم يثبت دليل خاص على النجاسة. قال يقول الله تعالى ذكر العموم، فلم تجدوا ماء النكرة في سياق النفي فهي على العموم، وهذا ماء. لكن يقال هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه دلت الأدلة الخاصة على نجاسته وهي ما تقدم، وهو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. قالوا طهور، وكلمة طهور أراد بعض العلم أن يحملها على النظافة، أن الطهارة للنزاهة في اللغة، لكن كلمات الشارع تحمل على إيش؟ على المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. كلمات الشارع تحمل على المعنى اللغوي. قال صلاة المؤدية الصلاة المعروفة التي ذا الركوع والسجود. إذا جاء في كلام الشارع زكاة مراد بالزكاة المعروفة المفروضة، كذلك الصيام، كذلك الطهارة والحج والعمرة. فلا يرجع إلى المعنى اللغوي، لا يرجع إلى المعنى الشرعي إلا بقليل، إلا بقليل. إذا دل دليل على أن المراد بكلام الشارع المعنى اللغوي إن هذا يكون مستثنى، هذا يستثنى بالدليل الخاص. أما إذا احتمل الأمر هذا فإنه يجب حمله على المعنى الشرعي. إذا قال الشارع طهور فلا يجوز أن نقول إن المراد به النظافة، إن النظافة وإزالة ما يضر وما يستقذر وليس نجس، وليس بنجس شرعا. إذا قال طهور معناه أنه نجس. وأمر عليه الصلاة والسلام بإراقته، قال فليرقه، إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات. قالوا هذا ما وفي النفس منه شيء، يعني فيه تردد. فسفيان رحمه الله يعني أراد أن يجمع بين أمرين، قال هذا ما لم يثبت عندهم دليل خاص في التنجيس، قال إنهما ولكن في النفس منه شيء، يعني يشك في نجاسته فيرى أنه يتوضأ ويتيمم. لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأنه قل إما طاهر فيتوضأ به وإما نجس فيتيمم. أما الجمع بين هذا وهذا فإن هذا لا أصل له في الشرع، فالله تعالى لم يأمر بالعبادة مرتين، أمر بالطهارة إما بالماء أو بالتيمم. أما الجمع فإنه لم يأمر الله تعالى به إلا إذا كان هناك يعني استثناء، كما لو غسل بعض الأعضاء وعجز عن غسل البعض هذا شيء آخر. لكن كون يتوضأ وضوءا كاملا ثم نقول لا يجزئ هذا الوضوء وأنت مأمور بالتيمم، معناه أنه مأمور بالعبادة مرتين، مرة بالماء ومرة بالتراب، وهذا لم يرد به الشرع، فإما يقال هذا أو هذا.
حدثنا قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة رحمهما الله عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس رضي الله عنه، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره.
يعني أراد مالك أن يستدل بهذا الحديث على طهارة الشعر كما تقدم، وهي أدلة واضحة تدل على طهارة شعر الإنسان، سواء في الحياة أو بعد الموت، لأنه ما يؤثر فيه الإنسان طاهر سواء في الحياة أو بعد الموت.
باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
هذا يدل على نجاسة الإناء الذي شرب منه الكلب، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله. هذا الأفضل واللفظ الثاني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. الولوغ هو اللعق، يلعق والشرب إذا كان فيه شيء مائع شرب، إذا كان فيه شيء غليظ أو طعام أو نحو ذلك فإنه يلعق يلحس بلسانه، فيشمل هذا وهذا سواء شرب شيئا مائعا أو أكل لعق شيئا يعني كثيفا أو طعاما أو نحو ذلك، فإن الحكم واحد ما دام أنه أدخل فمه وشرب أو لعق فإن الحكم واحد. هنا يقول عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، يدل على النجاسة مغلظة أنه لا بد من غسله سبع مرات. البخاري رحمه الله لم يذكر التراب لكنه جاء عند مسلم فاغسلوه سبعا في لفظ إحداهن بالتراب، وفي الرواية الثانية أولاهن بالتراب، وفي الرواية الثالثة وعفروا الثامنة بالتراب. فالعلماء رجحوا، الحافظ رحمه الله في شرح الحديث رجح رواية أولاهن لأمرين، قال الأمر الأول أن من جهة السند فإن أكثر الرواة وأضبط، والأمر الثاني من جهة المعنى فإن تعجيل التتريب مبادرة بتخفيف النجاسة فيكون أولى من تأخير التراب في الثامنة، وإحداهن محتملة الأولى والثامنة، فيدور الأمر بين الأولى والثامنة، والأمر في هذا واسع، إن جعلها في الأولى فهو أحسن وإن جعل في أي غسلة فالأمر واسع، لازم تكون في الأولى أو في الثانية وفي الثالثة، المهم أن تكون إحداهن بالتراب، إذا جعل في الأولى فهو أحسن، جعل في الثانية فلا بأس، في الثالثة في الرابعة في الخامسة في السادسة فلا بأس. وقوله وعفروه الثامنة بالتراب المعنى أن يغسل ثمان غسلات على فيه خلاف، والصواب أنه يشرع غسله ثمان فالإنسان مخير، غسله سبعا أجزاء وإن زاد ثامنة فلا بأس، يعني هذا هو ظاهر الحديث رواية مسلم عفروه الثامنة بالتراب، وإن كان أكثر أهل العلم على تأويل هذه الرواية من أجل أن توافق السبع، قالوا المراد وعفروه الثامنة قال جعلها ثامنة بالنظر إلى التراب يعني ماء وتراب فصارت كأنها غسلتين، لكن هذا تأويل يتكلف وفيه بعد عن ظهر الحديث وليس بإجماع، قال ذهب الحسن البصري رحمه الله إلى ظهر الحديث لأنه يشرع غسله ثمان غسلات، ويقال أنه الثامنة هذا تدل على الجواز وأن الإنسان مخير إن غسله سبعا إحداهن بالتراب أجزأ وإن زاد ثامنة فلا حرج. وهل يقاس عليه بقية النجاسات لو بال في الإناء مثلا أو أدخل يده أو رجله أو نحو ذلك من أعضائه، هل يقاس على الولوغ؟ هذا أيضا محل خلاف، وظهر الحديث أنه لا يقاس، النبي عليه الصلاة والسلام نص على الولوغ، والطب الآن يثبت أن الريق فيه ما يسمى بالدودة الشريطية وأنها مع الولوغ تنزل في الإناء وأن التراب يقتلها، فإذا ثبت هذا طبا يؤيد هذا القول أنه لا يقاس على الولوغ غيره، أنه لو يعني وضع يده أو نحو ذلك في الإناء فإنه يوصل حتى تزول النجاسة بدون عدد وبدون تتريب. هل يقاس عليه الخنزير؟ ذهب بعض أهل العلم إلى قياس الخنزير، قالوا الخنزير أخبث، لكن الصواب أنه لا يقاس عليه، لماذا؟ لأن الخنزير معروف ومذكور في القرآن ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام مع الكلب، وإلا لقال إذا ولغ الكلب والخنزير أو إذا ولغ الكلب أو الخنزير، لكنه لم يذكره مع أنه منصوص عليه في القرآن، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الخنزير معروف منصوص عليه، عدم ذكر الخنزير يدل على أنه لا يدخل، فهذا قياس يعني الحاق أو القاعدة أنه إذا كان الشيء موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكره لم ينص عليه فإنه لا يلحق بالمذكور لأنه ليس بشيء جد بعد ذلك بل هو معروف، فلو كان يشارك الكلب لذكره. هل يجزأ عن التراب غيره؟ من المواد المنظفة الصابون الشامبو نحو ذلك، الصواب أنه لا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على التراب مع وجود الأشنان ونحو ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه نص على التراب. وقلنا الآن كما تقدم يقولون أن التراب يقضي على هذه يرقات هذه الجودة، فهذا يؤيد ظاهر الحديث. وهل ينجس الإناء أم لا؟ هذا في خلاف، لكن ظاهر الحديث أنه ينجس. وهل إذا قلنا بنجاسة الماء هذا الماء القليل الذي ولغ فيه الكل، إذا قلنا أنه ينجس، هل يلزم من هذا أن يقال بنجاسة كل ماء قليل وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير؟ نقول هذا ليس بلازم، الله أعلم أنه ليس بلازم. قال هذا خاص بنجاسة الكلب، لأن نجاسة مغلظة مع ما فيها من هذه الأضرار وهذه اليرقات التي يكون فيها ضرر ومرض، فلا يلزم أن يقاس عليه غيره، لأن الكلب نجاسته مغلظة. فإذا وقعت مثلا نقطة من بول أو غيره من النجاسة ولم تؤثر في هذا الإناء وهو دون القلتين، يعتبر قليل، يعتبر قليلا، وقعت في النجاسة ولم تغيره، فالصواب أنه لا ينجس إلا بالتغير، وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على لونه وريحه، هذا بالإجماع، فنبقى على طهارة الماء حتى يتغير، لكن يقال هذا خاص بنجاسة الكلب. الله.